بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال الامام البربهاري رحمه الله تعالى: الصلاه على من مات من اهل القبله سنه، المرجوم والزاني والزانيه والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم، الصلاة عليهم سنة. من مات على هذه المعاصي، الزنا وقتل النفس أو المرابي أو غير ذلك من مرتكب الكبائر، من مات على ذلك وكان على هذه المعاصي فإنه لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحله، وأما إذا لم يستحل هذه المعاصي فإنه يبقى على الإسلام، خلافا للخوارج والمعتدلة فلهم قالوا في أصحاب هذه الكبائر إذا ماتوا عليها خرجوا، إذا فعلوها خرجوا من الإسلام. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الإنسان كبيرة خرج من الإسلام، والمعتدلة يقولون كذلك إذا ارتكب الإنسان كبيرة خرج من الإسلام. وهل يخرج من الإسلام إلى الكفر؟ هذا قول الخوارج. أو يخرج من الإسلام ليكون في منزلة بين المنزلتين، يعني لم يعد مسلما ولا يدخل إلى الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين المنزلتين، يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وقابلهم المرجئة، قالت المرجئة بأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، لا يضره معصيته ولا كبيرته. إذا صرفا نقيض، فالخوارج يقولون إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام إلى الكفر، والمرجاة يقولون إذا ارتكب معصية فإنه باق على الإسلام وعلى الإيمان الكامل، وأن إيمانه لم يخدش بشيء، لأن الإيمان عندهم قول واعتقاد، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان وعليه، فلو فعل من المعاصي ما فعل فإنه باق على إسلامه وعلى إيمانه. أهل السنة والجماعة قالوا لا، هذه المعاصي وهذه الكبائر إذا ارتكبها الإنسان فإنها تنقص إيمانه، فلا يستوي قط العفيف والزاني، ولا يستوي القط الذي يسرق والذي يمنع نفسه عن أكل الحرام، ولا يستوي القط المرابي والذي يجاهد نفسه حتى لا يأخذ مالا حراما، ما يستويان، ما يستوي هذا ولا يستوي ذلك. فالذي يفعل الطاعات والذي يجتنب الكبائر ويأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان في الظاهر وليس له معاصي هذا مؤمن، وأما إذا ارتكب معصية فإنه ينقص من إيمانه بقدر هذه المعصية. فالمعاصي تنقص الإيمان لكن لها لا تزيل الإيمان كله كما هو عند الخوارج، أو لا تمس الإيمان بشيء كما عند المرجئة، فهم يقولون بأن المعاصي تنقص الإيمان فينقص من إيمان الإنسان على قدر المعاصي التي ارتكبها، فالزاني ينقص إيمان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يعني إذا الإيمان الكامل، الإيمان عند الإطلاق ما يكون بهذا المرتكب لهذه الكبائر، فالزنا ينقص، السرقة تنقص، شرب الخمر ينكر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، دليل على ان هذه المعاصي انما يذهب معها كمال الايمان لكن تبقى او يبقى اصل الايمان. والذي يدل على ان اصل الايمان موجود ولكن الغذاب هو كماله وذهب منه بقدر المعاصي، و ما جاء في أيضا الأحاديث الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق، لما قال من لقي الله سبحانه وتعالى، من لقي الله ويقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، قال وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وانسرق. قال وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وانسرق. قال وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. فدل هذا على أن حديث وإن زنى وانسرق ما حديث يزني الزنا حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن. أن الذي يذهب عنه من ذلك هو كمال الإيمان، وأما بقاء أصل الإيمان فيكون معه. إذن مرتكب الكبيرة إن دار السنة والجماعة مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان. إذن لما نيجي لمرتكب الكبيرة نعرضه على الخوارج يقول خرج من الإيمان، خرج. نعرضه على المرجئة يقولون كامل الإيمان. نعرضه على أهل السنة يقولون ناقص الإيمان. مرتكب الكبيرة ها عند الخوارج خارج من الإيمان، عند المرجاة كامل الإيمان، عند أهل السنة ناقص الإيمان. وعليه ترتب حكم الصلاة على من مات على هذه المعاصي، حكم الصلاة على المرجوم، على في الجماع، على من يقتل نفسه، حكم الصلاة عليه، حكم الصلاة عليه. طبعا عند الخوارج مش حاجة اسمها الصلاة عليه، ده كافر أصلا. عند الخوارج هذا كافر خارج من الإسلام، لا صلاة عليه ولا ترحم عليه، مش إذا مات من يوم أن ارتكب الكبيرة. أهل السنة والجماعة يصلون عليه على من مات في هذه المعاصي، لكن ينبغي لأهل العلم والفضل ومن هم محل قدوة ومن هم محل قدوة أن يدعوا الصلاة على هذا. ليه؟ بكفر لا ليس كافرا، ولكن يرتبع أمثاله ما لم يترتب على ذلك فتنة أو ضرر. لأن مثلا دلوقتي واحد لم يصلي، واحد مات على الزنا وكان مصرا عليها، ومثلا على أكل الربا وكان مصرا على ذلك، ودخل به إلى هذا المسجد صلى عليه. فإن كان هناك رجل يقتدى به، عالم شيخ يقتدى به، فيأخذ نفسه يمشي. طبعا الناس تسأل، فيسألون ليه ترك الصلاة هذا؟ يقول لك ترك الصلاة لأن هذا كان ميت على أكل الربا، هذا كان من الزنا الفجار، كان فتح بيته كذا وكذا. فيكون هناك ردعا لمن؟ ردعا لأمثال ما لم يترتب على ذلك فتنة. كان مثلا يعرف ان قال هذا الميت غش، يقول فين انت رحت صلاة وكذا، ده هذا افضل منك وهذا كذا، وانت انسان قلبك كذا وقلبك كذا. لا، اذا علم ان هذا الحاجة كذا لا يبرأ هذه الايه الفتنة. اما اذا كان هناك مثلا من العلماء او من المشايخ من يكون محل قدوة ولا يدعو احد ان يقول لهم هذا الكلام، مثل هذا يترك الصلاة. ودليل على ترك الصلاة هذا على أمثال أصحاب المعاصي ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بقاتل النفس راجل قتل نفسه، فجاء ليل يصلى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ومشي ولم يصلى عليه. طبعا النبي لما لم يصلى على رجل دي مشكلة، مشكلة صحابة يرجون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازات، يدعو له النبي وصلي عليه النبي، هذا من افضل البشريات له ان شاء الله. من قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله، ماذا تنتظر من وراء ذلك؟ النبي يدعو له هذا، ماذا تنتظر من وراء ذلك الا المغفره ان شاء الله. لو اجتمع المسلمون كلهم لكانوا مليار على الصلاة على رجل وفقد هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه فقد شيئا عظيما. فكون النبي يقول صلى الله عليه وسلم هذه في قمة العقاب، قمة العقاب. ده جاء في الصحيح أن عوف بن مالك صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فسمع النبي وهو يدعو بهذا الدعاء، دعاء الجنازة. قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت، تمنيت أن أكون أنا الميت. ما يدري عوف هل أموت قبل النبي ولا بعد النبي فيحرم من هذا الدعاء. تمنيت أن أكون أنا الميت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر على الصلاة على أحد من أصحاب المعاصي دي قضية كبيرة جدا، مشكلة. فلهذا كان لها وقع على النفس. فصاحب المعصية ينبغي أن يزجر حتى في الصلاة عليه، لأن يعني صاحب المعصية صاحب الكبيرة لا بد أن يزجر عن كبيرته إذا كان حيا، ليس كما نفعل الآن تؤاتب تشارك تضاحك ولا كأن عنده شيء. واحد آكل الربا متعمد ويتاجر بالربا تبلغ ضحكه تعزمه تروح عزمته، لا، هذا الإنسان ينبغي أن يزجر، لازم يزجر هذا الإنسان. إن كان في هجر بعد وعظه فائدة أهجره، لا بقول السلام عليكم ما تردش عليه السلام. كافر هو لا مش كافر، هما ليه هجر اسمه هجر في هجر أصحاب المعاصي في الدنيا. إذا كان الهجر يكفي فائدة، الهجر هذا زي وصف الطويل بالضبط، إذا كان هذا الهجر لكن فائدة أهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كما جاء في هجره صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وطرح حليه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلف عن رسول الله في تبوك هجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري بوب بابين، باب في تحريم هجر المؤمن، المؤمن لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، وجمع على طول باب هجر الايه هجر أصحاب المعاصي. يعني لا يجوز الهجر، كأنه يقول البخاري انه ما يجوز الهجر مطلقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الهجر هذا هو الاصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. وجاب الحديث الثاني ليدل على انه اذا كان صاحب معصيه فانه يوجد اذا كان الهجر يؤدي الى فائده، يؤدي الى فائده. والا فالمنافقون اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، يا رسول الله ان بيوتنا عوره ومع ذلك ما هجرهم النبي. ليه؟ لان هؤلاء على المعصيه، على المعاصي هذه وعلى النفاق والعياذ بالله مع فرق الاصرار والصرف، ماذا يسمع الهجر معهم؟ ما في فائده، انما الهجر ده علاج. فيصبح الهجر مع مين؟ مع من يرجى من ورائه فائده. زي الرجل مع زوجته في البيت، في رجل ينفع الهجر للدكتور، وفي رجل ياخذ ماله في الخير، وفي النهايه هو لا يرى. على حسب، فالهجر مع الزوجه على حسب، في زوجه الهجر معي يجيب فائده، وفي زوجه لا الهجر معها يجعلها تعاند وتصر على ما هي عليه. فلا تدخل هذا الباب الا اذا كنت واثقا من نفسك. هل لك قدر اذا هجرت او اذا عرفت تعلقت المراه واللي انت عاوزه وانا خلاص غلطانه وانا كذا، ولا هترجع ثاني تلف يبقى خسرت؟ وادرس حالك. فاصحاب المعاصي هكذا، واحد تهجره يقول يا سبحان الله كاني الشيخ ما بيسلمنيش انا، والله يا اخي يعني ينبغي فعلا ان ارجع عن هذه المعاصي، واذا كان الصالحون هيتركونني ويهجرونني ومن لا يكلمني اصلا، لان انا ابقى مع هؤلاء. واحد يتالم اذا مر عليه طالب علم ولا مر عليه شيخ ولا مر عليه كذا لا يسلمون عليه، يتالم فيرجع. واحد لا، الا كنت حر، كنت حريه اللي انتوا عايزين تعملوه، انا افضل منكم تفكر انتوا، فهذا لا يهجر. ففي الدنيا صاحب الكبيرة يهجر إذا كان مصر على هذه الكبيرة، وعطته وأمرته مرة اثنين ثلاثة عشرة ومع ذلك بقي عنه عليه، لا تضحكه وتأكله وتشاربه كما تفعل مع الصالحين، لا، لازم يكون في وقفة، لازم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان موسى وعيسى ابن مريم ذلك بينهم عصوا، ويهود عيسى ابن مريم ذلك بينهم عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني ايه كانوا يتناهون عن منكر فعلوه؟ اصلا لا، مش اصلا، كان الواحد يروح النهارده ينهى ولا يستجيب، هم من بكره بقى خلاص ما عادش حاجه اسمها مخالطه، يؤكله ويشربه وكان شيئا لم يكن. طبعا فعل المجتمع هذا يجعل المعاصي خفيفه على اصحاب المعاصي، لما نؤكله ونشربه ونخالطه ونروح له ونجيله ونلبي دعوته وكل شيء، المجتمع يستمر وهذه المعاصي. لكن الواجب انه ايه؟ المجتمع يكون له وقفه، لكن للاسف الشديد المجتمع يكون له وقفه مع الصالحين لكن مع العصاه لا. لم نسمع خاص وقفه مع العصاه، لكن يعني هل وقفنا مع مثلا من يشرب الدخان وينجهر بذلك ويقر؟ لا. مع من يشرب الخمر؟ لا. مع أصحاب المعاصي وتاركي الصلاة؟ لا ولا أي شيء. والإنسان يهزر في دنياه كثيرا جدا. قل رجل تجد سالما من مقاطعة أحد في أمر من أمور الدنيا، قل، إما مع زوجته، إما مع أولادي، إما مع جيراني، إما مع أقاربي، إما مع كذا، إما مع كذا، مخاطب ذا، مصالح ذا، هكذا في أمور الدنيا نحن على حذر شديد. يجي واحد تعالى يا أخي صالح أخاف، يقول لك لا 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 أبدا لا يمكن، أنت مش واخد بالك، اسكت بس سيبه وأنا عارف، وتجد أسدا في هذا. لكن لدين منقوص على دينه، نقص عنده في الدين، وتريد أن ترضعه ليرجع إلى حوزة الطاعة، من؟ من؟ ما أظن أحدا هذا عنده مثل هذا. فالهجر للمبتلع، الهجر صاحب المعاصي في الدنيا نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يهجر أجلة الصحابة لما عصوا بالتخلص عن الغزو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يهجرهم 50 ليلة لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، وهو الرحيم الرؤوف. يدخل الصحابي يسلم على النبي ويرد عليه السلام، تخيلوا تخيلوا كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معك ويدخل تدخل عليه السلام ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فصاحب المعاصي ان الاغزى المجتمع يوثق معه حتى يرجع ويعلم انه على معصيه وعلى ذنب. انما من يصلي ومن لا يصلي واحد عنده ازاي السلام؟ ما ينبغي هذا، لا بد في تميز وتمايز. ولو كان تارك الصلاه هذا اخاك او قريبا لك لا بد ان ينبغي. الا طبعا الوالدين دول ما ينجران ابدا، ولكن يواصل الانسان دعوته. كذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صاحب الدين الذي مات على دينه في اول الامر، في اول الامر قبل ثلاث صحات وكثره الاموال عند المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الدين. لكن لما كثر المال قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه، فكان اذا جاء له بمن عليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد دينه اصلا. قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يطرد دين هذا عليه، واللي يطرد مال هذا لورثته. سبحان الله، دي قاعده العدل ولا الاحسان؟ واي احسان؟ قمه الاحسان. زي هذا يا اخواننا الان اللي يطرد دين، نحن ابناء المتوفى وهذا الدين عليه. النبي اولى بكل متوفى، عليه دين من اقاربه من اي احد. انا اولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، النبي ما يدخل في الميراث، ومن ترك دينا فعلي. فاذا صاحب المعصيه له هجر في الدنيا ولا يهجر عند الموت. عند الموت يهجر، وفي الدنيا كذلك يهجر، لكن عند الموت انما يكون هجره ممن؟ من اهل الفضل الذين يكون هناك وقع، وقع لهجرهم لو تركوا الصلاه عليه. فينبغي لاهل الفضل والعلم ان يدعوا الصلاه، ان يتركوا الصلاه على اصحاب المعاصي حتى يكون ذلك ربعا لايه؟ لامثالهم. قال ولا يخرج احد من اهل القبله من الاسلام حتى يرد ايه من كتاب الله، او يرد شيئا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يصلي لغير الله، او يذبح لغير الله. واذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقه. معنى ذلك ان الانسان قد يخرج من الاسلام بفعل اشياء، لا يظنن الظالم انه متى ما قال الشهادتين ودخل الى حوزه الاسلام انه بذلك قد اتى بما عليه، وانه لا يخرج من الاسلام ابدا مهما فعل. هذا لا يصح. ولكن الاسلام، الانسان يدخل الاسلام بالشهادتين صح، لكن شرط موته على الاسلام
أن يأتي بمقتضى الشهادتين وألا يأتي بناقض ينقض الشهادتين. إن أتى بناقض خرج من الإسلام ولو بقي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا لم يعرف بالمرتد. أما تسمعون المرتد؟ هذا هو المرتد. المرتد رجل دخل الإسلام ثم خرج من الإسلام بناقض من النواقض. هذا المرتد له أحكام تخص في الشريعة، ولهذا الفقهاء يضعون باب حكم المرتد، والمحدثون وضعوا في كتبهم كما وضع البخاري باب أحكام المرتدين. فالمرتد من؟ المرتد هذا كافر خرج من الإسلام بعد أن دخل فيه، غير الكافر الأصلي. الكافر الأصلي إلا ما دخل في الإسلام، زي المشرك، زي اليهودي، زي النصراني، ده كافر. لكن في نوع دخل الإسلام ثم خرج من الإسلام بناقض من النواقض، هذا يسمى الايه؟ المرتد، يعني على عقبيه بعد أن دخل في الإسلام. طبعا هذا عقابه شديد في الدنيا والآخرة، أشد من عقاب الكافر الأصلي. الكافر الأصلي الذي بقي على كفره، هذا إن كان بينك وبينه مثلا عهد، أو كان بينك وبينه أمان، أو لم يكن حربيا يعني، فهذا لا يقتل. لكن إذا كان حربيا قتل. إنما المرتد هذا ماذا نصنع فيه؟ هذا يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. واحد دخل الإسلام وخرج ارتد إلى لوننا وإلى ردنا نقتله وخرج. ليه؟ ردعا له ولمن تكون له نفسه أن يرجع الإسلام. يبقى ليأخذ الإسلام يقتل مباشرة ردة، يقتل ردة، يدعى الإسلام، فإن أبى فإنه يقتل إيه؟ يقتل ردة. طيب بما يرتد الإنسان؟ قبل أن نقول بما يرتد الإنسان لابد أن نعلم أن هذا من أصعب أبواب العلم ومن أصعب أحكام الشريعة، ولهذا كان الحكم بالردة موكولا للقضاة والعلماء الراسخين. لا يترك لأفراد الناس ده مرتد ده كافر والتاني ده كافر، لا، هذه أحكام شديدة جدا. أحكام المرتدين أحكام شديدة. أحكام الشدة فيه في أنه سيترتب عليها ما ترتب على قتل، يترتب عليها قتل. لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث لدينه المفارق للجماعة، هذا يقتل. يبقى لذلك الأحكام صعبة، وعليه أنيقة أحكام الردة بمن؟ بالقضاة، هم الذين يحكمون، بالعلماء الراسخين، العلماء الراسخين الكبار هم الذين يقولون بهذه الأحكام. أما أحد الناس وأفراد الناس وطلاب العلم فإنهم لا يتدخلون في ذلك ولا يحكمون على أحد بردة إلا أن يكون ذلك للقضاء والعلماء الراسخين الذين يعرفون هذه الأمور، لأن القول بأن هذا مرتد قول لابد له من توافر أمرين: توافر الشروط وانتفاء الموانع. لابد أن تتحقق شروط الحكم بردة على هذا الإنسان وأن تنتفي الموانع. قد يكون الإنسان حقق شرطا لكن عنده مانع من الموانع، مكره، متأول، جاهل، فهذه أعذار، هذه موانع من أن تنزل الحكم على الإنسان. ولهذا العلماء يقولون قد يكون الإنسان آت كفرا وليس بكافر، عمل كفر أما هو ليس بكافر. فرق بين أن أقول عمل هذا كفر وأن أقول هذا كافر. فقد يأتي الإنسان بالكفر وليس كافرا، وقد يأتي الإنسان بالمفسق وليس فاسقا، وقد يأتي الإنسان بالسنة وليس سني. إذا هذه أحكام لابد من طواعها، لأن العلماء يقولون في باب الردة في هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع لابد. فالقاضي ماذا يصنع؟ القاضي يأتي الإنسان يحقق في هذه الشروط وتنتفي الموانع ويعذر هذا الرجل ويعذر نفسه الى الله سبحانه وتعالى، فإن أصر على ما هو عليه قتله. يبقى أحكام الردة أحكام صعبة جدا. صعبة فيه؟ في أحكامها وإنزال الحكم. فرق بين القاعدة بين كون هذا مكسر أو غير مكسر وبين إنزال هذا الحكم على من؟ على الشخص. صعبة هذه، والإنسان لا يتفرع في هذا. ولهذا العلماء يحذرون من التفرع في إيه؟ يحذرون من التفرع في يعني ذكر هذه الأحكام على الأشخاص. وعليه فرق أهل السنة في قاعدتين بين كفر النوع وكفر العين، بين كفر النوع وكفر العين. يعني من كفر بنوع نقول من فعل كذا فهو كافر، ماشي قول براحتك من فعل كذا هو كافر على حسب النص، لكن لما ناتي الى من فعل هذا نقول انت كافر. لازم صلاه اخرى، لا بد من توافر الشروط والفروع. يمكن هذا الرجل يجهل هذا الامر المكفر، يمكن هذا الرجل مكرم، يمكن هذا الرجل متأول، يمكن يتقرب الى الله ضمن هذا التقرب الى الله سبحانه وتعالى. اذا فرق بين كفر النوع وكفر العين، كفر النوع وكفر العين. كفر النوع ماشي هذه مظلة، تقول من فعل كذا فهو كذا، لكن كفر العين الشخص لا نفسه، هذا يحتاج الى معرفة بأصول هذا الحكم. لابد من توفر الشروط وانتهاء الموانع. طيب بما يرتبط الإنسان، ايه الأعمال التي يرتبط الإنسان؟ ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أشياء منها، قال حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، يعلم هذا من القرآن ومع ذلك يرد هذه الآية رحمك الله. والرد لهذه الآية إما أن يكون ردا للفظها، يقول هذه ليس هذه الآية من القرآن، نقول هذا من القرآن وتواتر، يقول لا ليس هذه الآية من القرآن، شيلوا آية الدين هذه من القرآن، ليست هذه الآية من القرآن، ما في آية 13 سطر ولا 14 سطر، فهذا يكفر. اللي يرد آية لفظ آية ورد الآن في القرآن، معنى في القرآن بعد جمع المصحف عبد عثمان، من قال في القرآن بالزيادة أو بالنقص كفر، حتى ولو أنكر حرف قاد، لو أنكر قاد، لو أنكر ألف لام ميم وأريناه المصحف هذا كتاب ربنا، فهذا حكمه أنه مرتد. واحد يقول أنه معقول في حد هيرد يعني آية ولا حرف؟ مش معقول. المشكلة مش كده، مش كده حاجات تانية. إن الله في من يرد القرآن أصلا كله، مش من يرد آية. من يقول القرآن هذا اللي بين أيديكم ده يعني مرحلة انتقالية زي ما يقول، هذا مرحلة انتقالية بس، لغاية ما يجي الإمام الأعظم بتاعنا اللي مخفي في السرداب الذي لم يلد ولم يولد المكتب هناك، قال يجيبنا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا في سب المهاجرين والأنصار وأبو بكر وعمر، القرآن الحقيقي. إنما احنا بنقرأ القرآن معاكم دلوقتي تقية، لأن بعض الناس السذاذ من المسلمين يقول لك يا عم أنت بتقول إيه على النبي ده مش صح، أنتم مسكين تقولوا الجماعة دول بحرف القرآن، الجماعة دول بحرف القرآن، ده الجماعة دول لما تروح الحرم بيقرأوا أكثر مني، روحهم تروح الحرم تلاقيهم بيقرأوا القرآن أكثر مني، ازاي يمكن القرآن؟ ده انا شفت برنامج في الكمبيوتر فيه اطفال يعني ايرانيين وكذا في القرآن، الرجل يسأل هذه الآية يقرأ ايه الآية، يسأله في الآية يذكر رقمه ويذكر الصفحة ويقول له هذه الآية الصفحة دي نص الصفحة دي مثلا، يقول له هذه الآية اللي تقابلها بعد 10 صفحات، يجي الآية تقول بعد 10 صفحات، تقول انت بينكر القرآن؟ نقول نعم هم ينكرون القرآن ولا يؤمنون بشيء من هذا القرآن، وإن قرأوه لأنهم يتعبدون الله بهذا، يتعبدون الله بالنفاق، النفاق عندهم قبلة يتوجهون إليه، نفاق الوثقية، أظهر الموافقة لأهل السنة حتى تراوغ أهل السنة في ذلك، لكن هم كفار لإنكار القرآن، إن من أنكر آية واحدة كان كذلك، آية واحدة من كتاب الله. الثاني أن يجحد أن يرد معنى آية في كتاب الله محكما معنى آية محكمة معنى محكم إذا رد الله كفر وكذلك إذا رد المعنى المحكم يجي لك الزنا ما فيش إلا التحريم يقول ولا تقربوا الزنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء سبيلا يوم يجحد هذا المعنى إلى مثلا كان أيام النبي مش دلوقتي أو يقول مثلا بدأ في زنا المحارم مش في الزنا العادي بالأجنبيات المهم إذا رد معنى محتمل مجمعا عليه بين المسلمين هذا يكفر هذا يكفر أو يقول مثلا لا الربا ليس حرام ليس حراما ليه ليس حراما الآية موجودة والآيات يقول لك لا هذا كان ربا الجاهلية الذي كان عند الجاهلية إنما أي ربا ليس حراما فإذا رد آية من كتاب الله عز وجل فإن رد لفظها أو رد دلالتها المحكمة فإنه يكون خارجا من الإسلام أو يرد سبب من نتائج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرد حديثا من كذب عليه متعمدا فليتبرأ قاعدة من النار يقول لك لا الكذب عاد يرد حديث النبي إنما أعمال بنياته يقول لك لا فإذا رد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بهذا وأقر على رد الحديث فإنه يكون خارجا من الإسلام فرد السنة كرد القرآن كيف بمن يقول نحن لا نعمل بالسنة أصلا فإن أقواما يسمون بالقرآنيين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يجلس الرجل على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن فما جاء في القرآن من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه بس أما السنة لا هتقول السنة فهذا رد للسنة كلها هذا كافر ولا مسلم هذا رد أثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر اللي يرد بابا واحدا من السنة يقول السواك لم يرد به لا نأخذ بحديث السواك طيب النبي يقول لولا نصح عن مثلك بس سيدنا دي قذارة دي قذارة ايه السواك ده الآن احنا في زمن الفرشة والزمن المعجون والزمن الله تقول انت سواك سواك ايه هاي الدبات اسم باب السواك عند العلم اشتبوا هذا الباب فهذا يكون مرتدا والعياذ بالله يرد شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم دي حاجه اسمها دول شيلوا ده من السنه خلي بك الزمان انما الان مش اسمح له ده انت عايزنا في القرن الواحد والعشرين نرسل الزان ونقطع يد الصارم ونقتل القاتل ونجد شرب الخمر لا 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 فان قال ذلك ايضا كفر وخرج من الاسلام فاذا رد شيء من القران او من السنه هذا ايضا رد عن الاسلام او نصلي لغير الله وفي واحد صلى لغير الله هيقول ايه بقى اصلي البدوي او اصلي الحسين او اصلي الصنم او اصلي كذا كيف يصلي غير الله ويك عم الشيخ حد الباب ده الحاجات دي باتت ايام ابو جهل والكلام منه لما كانوا بيروح الاصنام ويعبدوا الاصنام لكن الكلام ده مش موجود في الامه مش موجود في الأمة الأمة من هزعة الحاجات دي الأمة المسلمة التي كسبت الشهادتين لا علاقة لها بالردة من هذا النوع مش حاجة ما شرك في الأمة الشرك لا قبل ما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما إذا قلنا بشهادتين يبقى ما عادش فيه إيه شرك خلاص نقول ومن قال لك ذلك إن الشرك شرك أتى به المسلم أو أتى به الكافر فإن الشرك شرك فمن أدى عبادة لغير الله طبعا ابن البربهاري رحمه الله ذكر مثالين ذكر الصلاة وذكر الذبح لكن الصلاة والذبح خاصان لهذا الحكم أو كل عبادة تصرف لغير الله تدخل معهما كل عبادة تصرف لغير الله هو من صلى لغير الله طيب ومن دعا غير الله فالدعاء عباده زي الصلاه بالضبط فلا تدعو مع الله احدا ومن يدعو مع الله الها اخر فالدعاء عباده ولهذا قال ابراهيم عليه السلام وهذا معنى دقيق نبه اليه اهل العلم لما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون وما يدعون من دون الله قال واعتزلكم وما يدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لا يكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يدعون وما يعبدون لأنه قال اعتزلكم وما يدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون فدل هذا على دعاء ايه؟ عبادة. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي مع ان الافضل يكون ان الذين يستكبرون عن ايه عن دعائي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء هو العباده كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده في رواية أثناء ضعيفة الدعاء مخ العباد فالدعاء عباد فمن صلى غير الله قالوا كان مشركا دي ما فيش فيها كلام. طيب ومن دعا غير الله يقول لك فيها قولان لا ما فيها قولان هو قول واحد إذا كانت الصلاة فيها قولان يبقى الدعاء فيه قولان لكن لما اتهام الناس بهذا الأمر حتى لم يعد فيها قولان لما كثر من يدعو إلى قبور الموتى ويدعون من دون الله بل يجي ينشطوا الأئمة ينبأ الموالد يجي ينشطوهم لابد يكون لكم دور في دعوة الناس إلى مثل هذا يجيبوا الصناديق واستحوها إيه ده 500,000 بس ولا 1,000,000 بس إيه الكلام ده فين الشر سبحان الله والله نعجب في بلاد الإسلام يحصل هذا والله نعجب ومن هذا ولم يكن يفعل عند الأصنام ما الفرق الان انت عارف بكيس الاموال ايه انت عارف انت كيس الاموال ايه ومين اللي بيقسمها وزاره الداخليه هايل شويه وزاره الاوقاف جماعه الائمه والمشايخ عجيب عجيب ان يبدل دين الله بدين ابي جهل ولا ينتبه لو ايه بمساجد درجه اولى تصنيف كده المساجد دي اسمها مساجد درجة أولى هنيالة اللي تعين الناس طبعا الله رأى مساجد في درجة أولى مميزة درجة يحيى طبعا هي لا المساجد الكبرى زي حسين وزينب والبدوي والحاجات دي طبعا المساجد ولا هذا يعار الأئمة إليه يعار بإعارات اوعى تقعد بقى طول عمرك لكن انت بتاخد هبر كل مولد له نسبة كل واحد له نسبة من الجماعة الشغالين دول فانت تقعد لا سنتين وقلت على طول وادي احسان تفيد ربنا عليه واحد عيال المستقبل هذه الاموال التي نقسمها سبحان الله سبحان هذه الاموال التي نقسمها انما هي اموال نذور شركية فيها قولان دي اللي يروح يضع ماله عند البدوي ان يشفي الله هو الذي نجح ناس بيروح يحطوا ليه البدوي ناس شركي بلا خلاف بين الامه الى هذه العصور للاسف الشديده التي اصبحت هذه المساله مش خلاف هذه مساله انما هي حلال محض بعدما رخص كبار المسؤولين هذا خلاص يلا بينا نشوف الحال دي قضيه لا تؤرق لنا مرجعا ولا نتكلم فيها نتكلم عن الاحياء نتكلم عن الثياب نتكلم عن النقاب نتكلم عن كذا كل واحد يطالع في الحجاب بحته دي رجعيه دي تخلف ده مش عارف رمز ايه دي عاده دي اسموها لكن يجي عند هذه ما نتكلم فيها بكلمه ولا كلمه شرك شرك اكبر ولهذا النذر وتستفيدوها يا طلاب العلم عندنا من تعلق تميمة نقول أما إذا كان قد علق التميمة على وجهه يعلم أن هذه التميمة بنفسها تدفع ضرا أو تجلب نفعا فإنه يقول مشكلة الشركة أكبر أما إذا علق التميمة على أنها سبب من أسباب الشفاء لكن الشافي هو الله فيكون مشركا شركا أكبر من حلف بغير الله نقول من حلف بغير الله كان مشركا لكن إذا كان يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله او اكثر فانه يكون شركا اكبر اما اذا كان لا يقصد ذلك فشركه شرك أصغر. هناك كثير من الأشياء نفصلها نقول طهارة تكون شركا أكبر وطهارة تكون شركا أصغر. لكن النذر في تفصيل، هل طهارة يكون أكبر وطهارة يكون أصغر؟ الجواب كل النذر شرك أكبر، كل الذبح شرك أكبر. الذبح لله ما فيش ذبح إذا كان يقصد، خلي بالك، إذا كان يقصد أن هذا الرجل إنما هو سبب من الأسباب في جلب النفع، سبب وليس هو الذي يجلب النفع فيدفع الضر فيكون شركا أكبر. أما إن هذا الذبح لهذا الرجل بغرض أنه الذي يجلب النفع ويدفع الضر فأنا أقول شركا أكبر، لا أنت ذبحت الملك موجه شركا أكبر. تشفى تفصيل، انتبهوا لهذه المسألة، الذبح ليس فيه تفصيل أكبر وأكبر، النذر ليس فيه تفصيل أكبر وأكبر، تعليق التميمة في تفصيل، الحلف بغير الله في تفصيل، من لبس خيطا أو حديدة في تفصيل، إنما اللي يذبح مش فيه تفصيل، إنما اللي ينزل مش فيه تفصيل. يبقى أموال النذور هذه التي يقوم بها أصحابه ويكون هذه المقابر وهذه الأضرحة ويضعونها تقرب إلى صاحب القبر، هل نفصل من أصله ومن يشتريه صاحب القبر؟ ده هو بينزل لله، بس يعني مين اللي فصل هذا التفصيل؟ تخيلوا أننا نفعل في مساجدنا ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب عند أصنام. الخلاف حاجة واحدة بس، إن ده وبل كان وذبذب بالاسم، الخلاف في الاسم، انما شيل هبل وحط البدوي واحد لان ما يفعل عندهما واحد، ده هما احنا جبناهم بالدول كانوا بيعبدوهم، انما احنا لا احنا بنعبد ربنا بس دول وفائض بس. وماذا قاله وماذا قالهم؟ هو انت تظن انهم كانوا، انما يظنون بهم انهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فينقال لا بس كانوا دول بيعبدوهم، الظروف لهم هذا، انما دول مش بيعبدوهم. نقول وما العباده؟ العباده انواع، مره تصرف ومره تعلق قلبه، هو القلب لا عبوديه والجوارح لا عبوديه، يبقى كيف نقر هذا ونسكت؟ ونيجي عند القضاء الاخرى نتكلم، ونتكلم بكل جرأة في النقاب، نتكلم في الحجاب، نتكلم في تطبيق الشريعه، نتكلم في هذه المسائل. احنا تمام التمام، جوا بس 5%، كل حاجه 5%. فمن صلى لغير الله او يذبح لغير الله، شوف الشيخ يقول او يصلي لغير الله او يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. طب صلى لغير الله، ذبح لغير الله، طب نذر لغير الله، شرح كل واحد، طب دعا غير الله، شرح، طب خاف من غير الله كخوفه من الله، من الله وخوف السر الشركي، شرح. فكل عبادة يتقرب بها الإنسان لغير الله فإنه يكون بذلك مشركا شركا مخرجا من الملة. لهذا وجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تنبيه الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذير الناس من الشرك، وأن ذلك يكون أول واجب يعنى به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إيش بدأ نتكلم في الأخلاق من ترك الرشوة ومن كذا ومن كذا، ونترك الشرك قائما في الأمة للأسف الشديد، خصوصا مع تزيين كثير ممن ينتسب الى العلم، تزيين هذه الامور، تزيين هذه الامور للناس وتهوين هذه الامور في نظر الناس، ولا يدفع عن حوزه هذا الدين ولا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. الصلاه سيدنا الشيخ المسائل فيها مخالف، عاده مفيش فيها حاجه مستحبه، يا شيخ الطواف حولنا هذه القبور، لا وما يقصد صاحب القبر يطوف لله سبحانه وتعالى، تبي النذر تبي الذبح تبي كذا. وبعضهم اقتصر فقط على التحذير من هذا في الكتابة يعني كضر الرماد بس يخش علم عن نفسه، لكن لم يعنى قط بكتب مقال محذر من هذا، ولو كان كذلك ما احتفلوا بهذه الموالد. كل هذه الموالد من يحييها ومن يقوم على الاحتفال بالختامية؟ من؟ فالناس ماذا يصنعون؟ سبحان الله. يعني اذا احنا نتكلم عن هذا الكلام وياتي واحد مثلا يقول لك يا شيخ ده كان من اسبوع عمالين مثلا يحتفل بليلة الختامية وكان حاضر مش عارف ايه وايه، انت مين انت يعني؟ من انت؟ انت مش فاهم الدين صح، انتم عندكم غلو في هذه الاحكام على الناس. وفي هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ كما خرج رجل منهم وقال في حفل ختامي للبدوي، يقول شيخه احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعيت البر يقول بحيئتها. يبقى انت تتكلم عن منبر بعد كده تقول لي بقى اذا دعيت البر او في البحر اجاب، من الذي اذا دعيت البر او في البحر اجاب؟ الله رب العالمين. طب دي تجهل، دي تجهل سبحان الله. فالشرك ناقض من نواقض الاسلام، فمن اشرك شركا اكبر خرجا من الاسلام. بل اننا نقول من اعتقد جواز الشرك ولم يشرك، لو استفتينا واحد هل النذر لغير الله سبحانه وتعالى شرك او جائز؟ يقول جائز. فمن زال فنظر لقبر صالح فانه لا يكون مشركا، وانما هذا خلاف الاولى. مثلا فمن اعتقد جواز الشرك كان مشركا ولو لم يفعل هو، من قال او عمل او اعتقد فانه يكون خارجا من الاسلام. هذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله انما هو امثله للنواقض، وذلك النواقض كثيره جدا، من هذه النواقض ايضا من صحح ما عليه المشركون من مذاهب وقال ما عليه المشركون هذا جائز عادي، فما عليه المشركون من بقائم على اليهودية والنصرانية جائز ولا يلزمون بالدخول إلى الإسلام، لهم دين ولا دين. من اعتقد ذلك كان كافرا، من اعتقد ذلك كان ولو كان مسلما. ومن الدعاة كمان من اعتقد أن أحدا يجوز له أن يبقى على شركه وأن شركه وكفره الذي هو عليه هو مخير بين أن يكون عليه وبين أن يأتي الإسلام، كان والعياذ بالله خارجا من الإسلام. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وهو أنه لا يقع أحدا على ظهر الأرض إلا دين واحد هو الإسلام. كذلك من مواقف الإسلام أن تبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تبغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به النبي كان خارجا من الإسلام. كذلك من المواقف أن يستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه، فإنه يكون بذلك خارجا عن الإسلام. يستهزئ بالله أو بالرسول أو بآية من القرآن فإنه يكون خارجا عن الإسلام. وفي هذا تحذير شديد للذي يجعل النكات على القرآن. بعض الناس ما عنده نكات تكشف إلا أن يأتي بآيات من القرآن، خصوصا عند الجماعة اللي هم إياهم تلاقي مطلع لكل آية كده نكتة من النكات، يجلس يضحك على هذا ويضحك على هذا، واحد فيه مرة بيعني مش عارف ايه قالوا له ايه قال ان ام ايه قال تعالى كذا، هذا والعياذ بالله خروج من الاسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا وقد كفرتم بعد ايمانكم. فالاستهزاء بالله او برسوله او بالقران هذا الاستهزاء مخرج من الاسلام. فهذه احكام الرده وهذه بعض النواقض، ونواقض هذه كما قلنا محضر من أن نطبقها نحن بأنفسنا، إلا أن يكون مرجع ذلك إلى العلماء الراسخين، لأننا الآن تكلمنا عن نواقض من حيث هي نواقض. أما إذا أتى شخص بها فهل يكون بذلك مرتدا خارجا من الإسلام؟ هذا هو الذي يحتاج إلى القضاء، لأنه لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع حتى ننزل هذه القواعد التي قلناها على هذا الرجل بعينه. ففرق بين المكره وغير المكره، فرق بين الجاهل وغير الجاهل، فرق بين المتأول وغير المتأول، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن هذه نواقض يا اخواننا ينبغي ان نتعلمها، لانه للاسف الشديد اصبحت الان الموضه والموجه الموجوده انه لا تذكر احكام الرده. ولا بعض الناس بتطلع على الفضائيات انا ما فيش حاجه اسمها حد الرده، زي ما فيش حاجه اسمها رده، مش حاجه اسمها الكلام ده خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، لا ما فيش كلام، بل وصل الامر الى ان يقال لا ما فيش حاجه اسمها كافر ومسلم، يهودي نصراني مسلم، كله طالما انه يدين بدين واحد خلاص. وهي الدعوه التي ينفق عليها المليارات التي تسمى بدعوه وحده الاديان او التقارب بين الاديان، يدعم ذلك ما يسمونه بتغيير الخطاب الديني، لازم نغير الخطاب الديني عشان يتوافق مع التقارب بين الاديان، نم نغير الخطاب، مش نم بقى كافر ومؤمن ونصران واليهود والمغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، لا غير اللغه شويه، قل المغضوب عليهم قوم يعيشون في المريخ يردون ما لا اثر لهم على ظهر الارض ابدا، المغضوب عليهم قوم موجودون في سوره الفاتحه، واما الضالون فقوم ختم الله بهم سوره الفاتحه، انما اوعى تذكر الخير صحيح ما عند غير هذا للاسف الشديد. ولهذا يمكن من حكمه الله سبحانه وتعالى ان ذكر اليهود والنصارى في القران، امال لو ما ذكر اليهود والنصارى؟ احنا جينا على ذكر اليهود والنصارى واصبحنا نحرف، امال لو ما ذكر اليهود والنصارى؟ امال لو ما ذكروا بالاسم كان بقى ايه؟ فاصبح الكفر لفظا طريقا في الهواء ليس له واقع يطبق ينزل عليه للاسف الشديد. لكن الواقع اللي ينزل صحيح والحرب الضروس انما يرد الدعاء الذين الى الان لم يغيروا خطاب الدين، ما زالوا يتكلمون عما كان يتكلم عليه الاوائل، رده، كفر، ايمان، سنه، بدعه، توحيد، شرك، جنه، نار، حرام، حلال، زي ما بعضهم كده في رمضان الماضي قرات في الجريده الى البخاري والدعاة الجدد كفايه حرام، نزل الربا حرام والزنا حرام والغيبة حرام والتبرج حرام، ايه ايه ده؟ كل حاجة حرام حرام. واننا نقول الى دعاة الفتنة كفاية حلال، كفاية حلال، صحيح حلال حلال حلال. الان قائمة المحرمات ما عادش موجودة خالص، قائمة المحرمات ايه ليست موجودة. اقرأ لمسؤول كبير لما ذكرته هذا من قبل، لكن دي ذات الكلمه دي ما ذكر فاز لما تكلم عن احسان شم النسيم، قال مفيش فيه اشكال، احسان شم النسيم مفيش فيه اشكال، والدليل اللي اعتمد عليه ان ده كان عمل القدماء المصريين وعمل القدماء المصريين رضي الله عنهم اجمعين، يدل على ان احسان شم النسيم جائز، ده من الاحياء يعني تراث. يقول ايه ده؟ يعني المهم شوفوا الاجرام يا اخوان، شوفوا الاجرام. الانسان حتى لما ياتي مثلا حاجه زي دي يعني ايه اختار كده اي حاجه وبس يسكت، ما يقعدش بقى يدلل ويعلم. يقول وهذا يدل على كده، بدلا من الكلام عبر طريقه قائمه المحرمات، هؤلاء الذين جعلوا الاسلام قائمه من المحرمات، يعني شوف بيتكلم، شوف التجرؤ، التجرؤ، وهو يقول ده بيسمى في الجائز لان هذا عمل قوي، شوف التجرؤ كمان، يعني يدعم هذا بقوله، يدعم هذا بقوله، ويلمس الذين يقول ده بدعه وده سنه وده حرام وده حلال، بان هذا ايه؟ الذين جعلوا الاسلام قائمه محرمات. ومن الذي قال على شيء ما حرام وليس بحرام؟ قلنا الزنا حرام، قلنا الربا حرام، قلنا القتل حرام، قلنا الغيبه حرام، قلنا قتل المحصنات حرام، قلنا السحر حرام، قلنا كذا حرام، قلنا الفتنه حرام، قلنا الرقص حرام، قلنا الغنى حرام، قلنا الطبل حرام، قلنا التمثيل حرام، قلنا كل هذا حرام، نعم قلنا حرام. لأن الله هو الذي حرم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم، أنت تعتمد، لكن تعال إلى شيء من هذه القائمة أنت تدعي أنها قائمة وقل بأن هذا ليس حرام، ما الدليل على أن هذا حرام؟ ولهذا أرق مضاجعهم خروج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على الفضائيات. أول مرة المجتمع يسمع في حد أحرار، وإن في حاجة اسمها سنة وفي حاجة اسمها بدعة. ولهذا توالت القرارات من يومها، لا يفتي إلا المتفرق. ثم خص المتخصص في الأخص الأخص. أن تأتي ليه من الفتوى الرئيسية لازمة رئيسية ما يبتل واحد ولا اثنين في مصر يعني ما عاد ذلك مع أحد. هو المقصود إيه؟ تم مصر بلا مين سنة تفتي كل العوز يقول حاجة دول شمعنا الآن لما ظهر هؤلاء على الفضائيات وأصبح المرأة عن حجابها أول مرة في التاريخ تسأل المرأة في التاريخ يعني المعاصر هذا تسأل المرأة عن حاجة اسمها حجاب وحاجة اسمها نقاب ومثلا يجعل فضائيات يا شيخ طبعا الآن المرأة مثلا بعمل في اختلاط أرجع للبيت ولا أفضل في الشغل هذا الشيخ أنا الفلوس ذات أنا حطاها في البنك الفوائد ذات أعمل فيها إيه طبعا ده قاسمة الظهر ده الإنسان لا يمكن يحلم به ده هو ما عملوش تغيير الخطاب الديني إلا من أجل أن تزوج هذه الأمور ثم يسمعهم على هذه القنوات إن المرأة تسأل أعمل إيه في فوائد الفلوس ده مصيبة دي مصيبة أصلا أو يسأل يا شيخ العمل في البنوك ده مصيبة أن يقابل السيادة لهذا ماذا يصنعون؟ عيب قائمة المحرمات التي يقصدونها كفاية حرام إلى الدعاة الجبل وعلى رسول البخاري رحمه الله كفاية حرام. فمثل هذا أخوان أمور يعني ينبغي أن ينبه عليها دائما حتى لا تذوب. لازم في حاجة اسمها باب الردة في حاجة اسمها نواقض الإسلام ممكن أطلع من الإسلام ممكن تطلع من الإسلام بسبب واحد لا بعثرات الأسباب ولهذا كل هذه النواقض على سبيل اللسان لا على سبيل الحق طبعا هذا لا إذا استغفر وتاب الله تاب الله عليه لكن إن كان تاب للرسول شد وقتل تاب ولا ما تاب لكن إن تاب قتل حدا وأما من تاب الله وتاب لم يقتل لكن تاب الرسول على الصحيح ولو تاب فما يقتل ليه؟ لأن هذا حق متعلق بالله وهذا حق متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان متعلقا بحق الله فحقوق لا مبنية على المشاحة. أما الرسول مات الرسول يجيب الرسول كم حق من حق للرسول فتقتل ثم إن كنت صادقا في التوبة نفعتك توبتك في الآخرة لكن تقتل وهذا أيضا سد للباب حتى لا يسد المنافق الرسول ثم مع ذلك بعد ذلك يقول ايه ده توب لا لما يعظم مقتول على كل الأحوال يمتنع عن السد وهذه أحكام نحتاجها الآن الذين يسبون أمهات المؤمنين الذين أجمعت الأمة على يعني عدم زواج سبهم وكفر من سب عائشة رضي الله عنها ومع ذلك الآن شوفهم فيا ليت الأحكام تخرج في ربع أمثال هؤلاء في من سب الصحابة من هول من شأنهم من هول من شأن السنة ورد السنة إما في بعض الأحاديث أو رد السنة كاستدلال ينبغي أن تكون هذه أحكام حتى يطلع الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.